الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والخمسون من صحيح الإمام البخاري وهو الحادي عشر من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب استلقاء في المسجد ومد الرجل، أي أن ذلك جائز إلا أنه لا يستلقي على بطنه. هذا ورد حديث ضعيف ولا يثبت، لكن هي نومة مستكرهة ومستقبحة. يذكرون أنه يكره للرجل أن ينام على بطنه ويكره للمرأة أن تنام على ظهرها، وأكمل ما يكون من النوم على الجنب. إن كان على اليمين فهو أريح وأوفق للسنة، وإن كان على اليسار فهو جائز. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. خرجه مسلم لا بأس بذلك، لا سيما إذا أمن ظهور العورة. والنصيحة بلبس السراويلات، لأن عدم لبسها ربما يؤدي إلى التكشف لو نام مثل هذه النومة ورفع إحدى رجليه على الأخرى، أو إذا احتبى ربما ظهر منه ما لا يجوز أن يظهر. والشاهد من الحديث الاستلقاء في المسجد سواء للنوم أو للراحة، فالشأن واسع. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، وأصحاب الصفة كانوا يفعلون ذلك، والمرأة التي كانت تقم المسجد كانت تفعل ذلك، والناس في أيام الاعتكاف يفعلون ذلك. المسألة دلائلها كثيرة. قال: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. قال: فالحاصل أن الشراح ذهبوا في ذلك إلى أقوال خمسة. الأول أنه منسوخ، والثاني أن النهي إذا خشي كشف العورة والجواز عند الأمن منه وهو مختار الحافظ، والثالث أن النهي عند مجتمع الناس والجواز في الخلوة، الرابع النهي عند ضيق الإزار والإباحة عند سعتها وهو مختار شيخ المشايخ، والخامس مختار شيخنا في البذل كما تقدمه مختار الإمام البخاري عند هذا الفقير. انتهى من هامش اللامع مختصرا. قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني لا يزحمهم ولا يقع في الطريق العام، لا سيما مثل الشوارع هذه الأيام لا يصلح أن يوضع المسجد في ذلك المكان، وإنما ينحى من طريق الناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، أثبت في السنة من مالك بن أنس رحم الله الجميع. ومالك أشهر وأذكر، وبقي مذهبه ومذهب الليث اندثر، والسبب أحيانا وجود الأتباع. فالعالم إذا يسر الله له بطلاب علم نجباء، وبورثة أجلاء نشروا علمه وخيره وبره، كما هو حال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. لا يعلم في هذا العصر المتأخر من مثل الشيخ مقبل نشر علمه بعد موته، بل وفي حياته لكثرة طلابه ولاجتهادهم ولحرصهم على العلم والدعوة. فلا تكاد تجد بلدا إلا وفيها من طلاب الشيخ مقبل. وأين وجد طالب الشيخ مقبل إلا واحد قد انحرف؟ وإلا تجد الاهتمام بالدرس بالدعوة بالتأليف بالتصنيف بالنصيحة. فرحمه الله ورفع درجته. قال عنه قيل عن ابن الشهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين الإسلامي، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم يستأنس عندهم، تقع منه وله المجالسة مع أبي بكر لأنه كان يؤذى من الكفار. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، أي بجانب الدار ربما قريب من الطريق لكن لم يسد الطريق، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، يعجبون من صلاته. الكافر حين يرى المسلم يتوضأ يرى المسلم يصلي يتعجب، ماذا يفعل هذا؟ ما يعلم أنه في طاعة لله عز وجل. كما أن كثير من العامة الذين لم يعرفوا قيمة العلم حين يقع منهم النظر إلى طلاب العلم يجتمعون في دور الحديث وفي المساجد يتعجبون ماذا مع هؤلاء. ومن جهل شيئا عاداه، ما يدري المسكين أن هؤلاء يتقاسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقون العلم، فإن جمعوا إلى ذلك العمل هنيئا لهم، فقد ارتقوا المرتق العظيم الذي به يرفعون إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا خشوع، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أفزعهم لأن من رآه تأثر بقراءته، وربما تغير بعد أيام إلى الهدى، إذ أن صنيع أبي بكر رضي الله عنه من الدعوة بلسان الحال للمقال في هذا الموطن. ولذلك قد تكون داعيا إلى الله وأنت صامت، داع بلباسك، داع بهيئتك، داع بعبادتك، داع بتأليفك وتصنيفك، داع بأخلاقك ومروءتك، فهنيئا لمن كان داعيا إلى الله عز وجل بلسان حاله. فإذا اجتمع إليه لسان المقال فنعم الخصال ونعم الفعال، وإذا كان حسن المقال ضعيف الفعال ربما كان مزهدا بالخير، وإذا كان حسن الفعال ضعيف المقال كان أحسن حالا من الأول، لعلمه بالعلم، لعمله بالعلم، ولدعوته إلى ذلك. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، لا حرج من ذلك، الصلاة في مسجد السوق وتتكرر الجماعات وهكذا يصلى في مكان ويغلق الباب لا حرج، حتى المساجد لا سيما في المناطق الحارة في أيام الصيف تبقى مغلقة من أجل المحافظة على البرودة التي تصدر من المكيفات. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع أي الجماعة كما في نسخة تزيد على صلاته في بيت في سوقه على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. هذا دليل على صحة الصلاة في غير المسجد، ومع ذلك الصلاة في المسجد واجبة كما سيأتي. وقد جاء في بعض الروايات 27 درجة وبعضها 24 درجة، قيل الأقل يدخل تحت الأكثر، وقيل بأن الشأن كان 25 ثم رفعت إلى 27، وقيل لكثرة الجماعات واختلاف الناس بعضهم يكون 25 وبعضهم 27. قال فإذا قلت مطابقة الترجمة لحديث ابن عون ولم يصلي في سوق والحديث الآخر وليس فيه المسجد في السوق، قلت أراد البخاري إثبات جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل أن المسجد في المكان المحجور لا يسوق، كما أن مسجد الجمعة لا يجوز أن يكون محجورا، فنبه بصلاة ابن عون على أن المسجد الذي صلى فيه كان محجورا، ومع ذلك فلا حكم المساجد. قال الصبط بن العجمي قال رحمه الله فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد أحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، في رواية لا تنهزه إلا الصلاة النية الصالحة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. وكم هي الخطوات إلى المسجد؟ كثيرة. وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فكان في صلاة ما كانت تحبسه، في رواية في نسخة الصلاة. وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. هذا حديث عظيم واسع الفوائد، وإنما ساقه المصنف هنا للصلاة في مسجد السوق، وإلا فكل فقرة من فقراته لها حكم وفيها فائدة وفيها عظة. بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث دليل على عظم الجماعة، ودليل على فضيلة الخطى إلى المساجد ذهابا وإياما، ودليل على أهمية المكث في المساجد، وأن الماكث فيها مصل ما انتظر الصلاة، ودليل على عناية الله بالمسلم إذ سخر له ملائكة يصلون عليه ويدعون له، سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وما دام في مجلسه الذي صلى فيه اختلف العلماء، هل مراد به المكان الذي سجد وركع فيه، أم المراد به جميع المسجد؟ هذا الذي يظهر اختيار الحافظ رحمه الله. اللهم اغفر له، تجاوز عن ذنوبه السالفة. اللهم ارحمه، وفقه في عمله القادم ما لم يحدث فيه، المراد بالحدث من الفساد والضلال الله أعلم. قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرها، أي جواز ذلك. وفي السند المتصل حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنها أو ابن عمر شبك النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أو ابن عمر لا يضر بين الصحابيين، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر أبو عبد الرحمن الثقفي البصري، سمع حماد بن زيد وأبا عوانة وبشر بن فضل، روى عنه البخاري في العهدين والجنائز والهجرة، ما ذكر أنه رواه، الله المستعان. قال: وقال عاصم بن علي، هذا معلق، حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ لا يبالهم الله باله. محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. سبحان الله يا أخوة، إذ وفق الصدر الأول لنقل الحديث بالأسانيد، وإلا كان الشأن كالحال الآن. كثير من الناس الآن لو قلت له عن أبي هريرة ما يريد عن أبي هريرة، يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن أولئك وفقهم الله توفيقا لنقل الحديث عمن سمعوا، حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه، هذا من حفظ الله للإسلام، ألهمهم ذلك ووفقهم ذلك، وصاروا يتنافسون في رواية الأسانيد بالعلو، وصاروا ينقلون كل كلمة عمن سمعوها، بدءا من الصحابة. عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات الشام الجحفة، ميقات نجد قرن المنازل. قال: ولم أسمعه في ميقات أهل اليمن، سمع من رجل آخر، فأصبح يحدث عن هذا الرجل. جابر بن سمرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا من يعني إلى 12 خليفة. قال: وسمعت من أبي كلهم من قريش، لأن الكلمة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة، لو أراد أن يقول كلهم من قريش انتهينا، لكن لا، لأمانتهم وسمعت من أبي. وهكذا في مثل هذا الموطن، يعني سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه. ما اعتمد على أنه خلاص قد سمع الحديث والحديث ثابت فيكفي ذلك، لا، يقومه في الحديث. هذا آية من آيات الله العظيمات البينات الواضحات في حفظ هذا الدين. فاعرفوا يا أهل الحديث عظيم منزلة هذا الدين، واعرفوا عظيم توفيق الله لأهل الحديث، واعلموا عظيم أمانة أهل الحديث ودقة أهل الحديث. الإمام مسلم يقول: حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن راهويه ومحمد بن موسى وفلان وفلان، ثم يقول: قال إسحاق أخبرنا، وقال علي حدثنا، وربما إذا في حدثني لتياء بها. أمانة، أمانة في النقل. ولهذا حفظ الله هذا الدين وقبح من يطعن في حملة هذا الدين. قال عبد الله: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة؟ حثالة ويقال حفالة، يعني البقايا التي تكون في أسفل الإناء، ربما تجد العامة يقولون حثلة أو حفلة وتقارب من الناس، يعني أهل الخير قليل جدا وأهل الشر كثير جدا. قال: حدثنا أبو السند المتصل، حدثنا خلاد بن يحيى، قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك أصابعه. خرجه مسلم. والحديث الأول يا أخوة يعني التشبيك بين الأصابع جاء في موطن آخر، وإنما أشار البخاري هنا إليه إشارة. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن شميل، النضر بن شميل. من يعرف عجيبة حصلت للنضر بن شميل؟ من يأتي بها؟ وله مني كتاب، يعني أنه رد على الخليفة في لحن، وكان حسن الخطاب والجواب، فقال له الخليفة: تلحنني يا نضر؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، وإنما جاءت من غيرك. فأعطاه 50,000 وكتب بها إلى الكاتب، فلما جاء إلى الكاتب قال له: مقابل ماذا هذا؟ قال: وقع بيني وبين الخليفة كذا وكذا. قال: وتلحن الخليفة؟ قال: لا، لم يلحنه، لعلها جاءت من غيره. فزاده 30,000 ورجع إلى بيته 80,000. مكرمة من الله. وانظروا يا أخوة كيف كان الخلفاء يعتنون بالكلام إلى مستوى اللحن. نحن في زمن الآن بعضهم والله ما يعرف المرفوع من المنصوب، لكن الحمد لله ما زلنا بخير. قال: أخبرنا ابن عون،
عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون مولى عبد الله بن درة بن سراق، قاربت رواياته في الصحيح 50.
عن ابن السيرين محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. بهذا اللفظ استدل بعض أهل العلم أن أذكار المساء تؤدى بعد الظهر،
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. وصلاة الظهر صلاة عشي، وصلاة العصر صلاة عشي، فلا حرج أن جاء بها، لكن الأحسن أن يأتي بها بعد صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقعد معكم أن يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي مما نعتق أربعة من ولد إسماعيل. وكما قال، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، يعني هذا أيضا مما ذكرناه ضبط، ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان. وهذا يحصل كثيرا، أحيانا تكون عندك قلق ما تدري أيش سبب هذا القلق، وهم ما تدري أيش سبب هذا الهم، والواقع أن سبب هذا نقص في العبادة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين والمتعين عليها أربع ركعات، قام كأنه غضبان حتى ذكر. فإذا رأيت من نفسك يعني غضب وهم بدون سبب، استغفر، راجع شأنك مع العبادة، راجع شأنك مع العلم، راجع شأنك مع جدولك في طاعة الله عز وجل. هناك شيء نقص، وقد تعود القلب على المجيء بهذا الشيء، وتعود الجسم على المجيء بهذا الشيء، إذا لابد أن تنظر إلى هذا الشيء الناقص فتقوم به. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرج السرعان أي المسرعون من الناس الذين ما ينتظرون في المسجد من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه لأنه زمن وحي. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له الخرباق، يقال له ذو اليدين، هذا وصفه. قال: يا رسول الله، نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. تكلم على ظنه الراجح، فقال: أو كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، فيقال: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. الله يا أخوة، هذه آيات. انظر، يروي الحديث: سلم، نبئت عن عمران بن حسين، حتى ما ذكر الواسطة. آية من آيات الله، لو أراد أحد أن يجمع فيها رسالة لجمع فيها رسالة مستقلة، يعني يبين فيها مثل هذه الأحكام، ويقول لهؤلاء الذين يطعنون في الصحيحين أو الذين يطعنون في أهل الحديث وأنهم زوامل غير متقنين، يقال له: انظر يا مسكين، انظر أيها المغفل، انظر أيها الطاعن، ينقل ما سمعه وبالصيغة التي سمع، وما فاته ينقله عن غيره، ولا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمانة بينهم، لكن لابد أن يأخذه متصلا. هذا من العناية العظيمة، الله لا يكون مجلد، ربما أكثر مجلد، سوق الأحاديث التي فيها يعني عدالة الصحابة رضي الله عليهم، وعدالة الرواح، وتثبت الرواح، أحكام كثيرة يذكرها الحافظ البخاري رحمه الله. عاصم بن علي بن عاصم الواسطي قال: أحمد، قد عرض علي بعض حديثي فرأيته صحيحا، وقال أيضا: ما أقل خطأه، قد عرض علي بعض حديثه، وأما ابن معين ذمه واتهمه، وروي عنه أنه قال: كذاب ابن كذاب، فقال: كان ضعيفا، لكن لم يقبلوا من هذا القول أنه كذاب ابن كذاب. ومثله من هو الذي كذبه ابن معين وهو في الصحيح، لم يقبلوا فيه التكذيب. قد ذكرت لكم من يذكره، لا هذا العنبري كذب ابن عبد الرزاق، عبد العظيم العنبري كذب عبد الرزاق، ولم يقبل العلماء منه تكذيب عبد الرزاق، وأبو داود كذب ابنه عبد الله ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. وروي عن ابن عمر أنه قال لنافع: تريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ ولم يقبل العلماء هذا الحكم إلا أن يكون من باب أن الكذب بمعنى الخطأ. والذي ذكرناه لكم محمد بن حاتم السمين كذبه ابن معين وهو في مسلم، ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب.